فهم المصطلحات ودلالات الألفاظ بدقة ووضوح. تكلمنا قبل شوي عند الشيخ محمد بن عثيمين أنه من مزاياه ماذا؟ ترى كل العلوم حتى في مسائل الفيزياء، في مسائل العلوم، في مسائل الإحياء، الحياة، مسائل كل التخصصات، ما لم تكن تملك ثروة لغوية لن تستطيع أن تتصور المسائل بدقة. فهذه قضية غاية الخطورة. الله عز وجل يقول في القرآن: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. وش دلالة هذه عليه؟ القرآن يدربنا على ماذا الآن؟ يلفت انتباهنا لإيش؟ المصطلحات، أن الإيمان غير الإسلام، انتبهوا. فهذا حث من كتاب الله عز وجل على فهم المصطلحات والتدقيق فيها. اللي بعدها شيخ، هذه نقف عندها. طرح أسئلة متنوعة ذات صلة بكافة جوانب الموضوع. أعطيكم سؤال الحين. طيب، في أسئلة جت الآن. طيب تسمحوا لي بس خل الأسئلة نأخرها شوي حتى نخلص من بعض ال... في شاعر أو شاعرة عفوا تقول، في مشايخ حاضرين، أنا بس بدي أستحيت الحين. عادي، مقبول، لأن قصيدة في الحب بقولها، ما أدري جائز لو بجائز يعني. واحدة من الشاعرات تقول: ليس يحسن في شرع الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج، بني الحب على الجور، فلو أنصف المحبوب فيه لسمج. أعيد ثاني مرة: ليس يحسن في شرع الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج. المسألة بتجي الآن، بطرحها عليكم بس انتبهوا للأبيات. ليس يحسن في شرع الهوى، هذا اللي راعين الحب وشارع شارع المحبين. ليس يحسن في شرع الهوى عاشق يحسن تأليف الحجج، يعني كل شوي يجيب اعذار وكذا. بني الحب، وفي بعض الروايات جبل الحب على الجوري، يعني الظلم. بني الحب على الجوري، فلو أنصف المحبوب فيه لسمج، صار سامج. زين، المسألة مطروحة: هل كل حب بالضرورة لابد أن يكون فيه عدالة ولا لا؟ يعني فكرة الحب والعدالة، هي الشاعرة أظنها علية بنت المهدي كانها تقول: لا يمكن أن يوجد حب بين الزوج وزوجته، أو الزوجة وزوجها، أو الزوج وزوجها، أو حب بين الأب وأبنائه، أو بين الآباء وبين الأبناء وأبائهم، إلا ويكون ذلك المحبة أو تلك المحبة إلا وهي مبنية على ماذا؟ على الظلم. وبالتالي السؤال اللي أطرحه عليكم الآن وهاكم تفكرون فيه، بس تفكرون فيه من خلال ماذا؟ من خلال طرح. يعني بسألكم سؤال الآن وسأعطيكم الآن طريقة في قضية طرح الأسئلة. هذه قضية مهارة في التفكير حتى تبنون شخصيتكم الفكرية المتميزة. السؤال الآن: هل كل محبة بالضرورة تبنى على العدالة، ولا كما قالت الشاعرة الآن لابد من كل محبة أن تكون مبنية على الجور والظلم؟ جوابكم أبغى بسريع الآن، تفضل شيخ. سريع، يقول لا، كلام الشاعرة ما توافق عليه. الثاني، تفضل شيخ، اسمك كريم. لابد من العدالة في الحب، ها؟ تفضل شيخ. لا الشيخ، تفضل. لابد من العدالة، تفضل شيخ. طيب، أجل مسكينة ذي رايحة وطي يعني ما حصدقها. تفضل شيخ. لابد من العدالة شيخ، لابد يعني. طيب، هو ممكن يكون شو اسمه الإخوة اللي جالسين على اليمين الآن يقولون لابد أن الشاعرة فكرتها قائمة على أن الحب مبني على الظلم. خاطئة الحقيقة، الحب لا يبنى إلا على العدالة. أنا المسألة اللي أطرحها لكم الآن فكرة الحب، هل هو محتاج للعدالة، للعدل أو لا؟ اللي هو تقريبا مقصود استنبطناه من بيت الشاعرة هذه. اللي أريد الآن نفس الفكرة هذه، هل الحب محتاج للعدالة؟ تطرحون عليها أسئلة. وش أدوات الأسئلة؟ أدوات الاستفهام وش هي؟ ما هي؟ علش تتكلم بالعامية الحين، ها؟ لا، أدوات الاستفهام اللي أنا نفس المقالة هذه أريد أن أفكر فيها، لكن أفكر فيها عبر إيش؟ عبر الأسئلة. أول سؤال مثلاً، تفضل الشيخ عاصم. هل أداة استفهام؟ هل، كم، أين، كيف، متى، لماذا؟ هذا اللي سماه واحد من المفكرين قال خادمات الست، قالوا انت ليش متميز فكريا ذا؟ قال والله عندي ست شغلات. انت يعني شكلك تقتبس منهم. قال ست شغلات، اي مساله افكر فيها استدعي ست شغلات. الشغاله الاولى اسمها اين، الشغاله الثانيه اسمها كيف، وشغاله هذول الخادماتي يسميهم خادماتي الذي ساعدوني على التميز. لذلك اسهل طريقه في الحقيقه لمعرفه التفكير هي استخدام ادوات الاستفهام في الطرح. انتم الان هذه المساله اطرحوا عليها ادوات الاستفهام هذه، اسالوا، واضح؟ اسالوا بسؤال ايش؟ اين، سؤال كم، كيف، اختروا ثلاث اسئله تراها مناسبه، ثم اعد التفكير في الجواب اللي اجبتموه. انتم قلتم لا بد، ابدا ما يصلح، لا بد من ماذا؟ لا بد من العدل في المحبه، والا لو كان بالظلم، الظلم لا مكروه ما او غير مرغوب فيه. ما ادري فهمتوا كلامي ولا لا؟ هل تبدون في طرح الاسئله؟ كل واحد على قلم ورقة، والأخوات أيضا، بس بنبدأ بالقاعة الرجالية الآن. ها شيخ ياسر،
ما جربنا الفقه عشان كذا ما نقدر نجاوب.
أوه شغل العزابية ذا أكره. لا لا، الوالد الله إن شاء الله يخليها لك، والوالد وأصدقائك ها الله يحفظك، الله يعلي قدرك. خلاص خلنا نبدأ الآن، تطرحوا الأسئلة ثم عيدوا التفكير، شوفوا هل الأسئلة ذي بتعطيكم جوانب أخرى غير جوابكم الأول ولا لا. ابدأوا يلا اكتبوا. أين، كيف، كم، متى، لماذا؟ طبعاً كم يسأل عن العدد، كيف تسأل عن النوعية، ها؟ أين يسأل عن المكان، متى يسأل عن الوقت. أعطيكم ثلاث دقائق ولا ما تكفي؟ أنتم اطرحوا الأسئلة وشوفوا تساعدكم في التفكير ولا لا. ترى مسألة قلنا حق ارتكاب حرية الخطأ، تجرأوا اطرحوا الأسئلة، والأسئلة ينتهي عنها رأيك في المسألة، موافق ولا مخالف، هل تكشف لك بعض الجوانب الأسئلة ولا لا؟ لأن هذه حرمة مجربة، دي علية بنت المهدي أظن يعني لها قصص ومع أزواج ومع كذا، فهي تقول يعني الحب ظالم. ها ياسر ما يصلح تجريب، لا شوي بس اكتب فكرتك. ها وصلت النتيجة حتى في الحب لكم شركاء يا اخي، خلي هذا الحب ما بدي اشبك. ايش الجيل التعبان. نسيت اقول لكم شاركوا مع بعض، تقدرون تستشيرون بعض، خلوكم مثل يعني خلايا التفكير او ورش التفكير، فكروا مع بعض. بعد قليل عندي مناظرة تشارك فيها يا شيخ ياسر، في كلام عندي بعد قليل شوي على المناظرة ابغى اجريها بين اثنين من الشباب يجون هنا ويتكلمون، زين شارك معي فيها. ها نختار واحد من شبابنا، حاولوا تشاركوا مع بعض، ليش الحلول ولا خايفين مستحيين من الحب؟ الان خلي مسابقه بين القاعتين، عندنا قاعه نسائيه ما شاء الله يمكن عددكم او اكثر، ولا ليش يا خالد؟ النسائيه مليانه ما شاء الله، وانتم الان من اللي يصل الى جواب مبكر قبل الاخرين مبرر طبعا، ياتينا بالاسئله وياتينا بالطرحه وكيف استخلص الجواب منه.
الاسم أحمد الغنيم.
والنعم والله أحمد.
طبعاً المناقشة عن فكرة الشاعر ولا؟
فكرة الشاعر التي تقول لا يوجد حب إلا بظلم.
أنا سؤالي يعني إيه؟ هل الذل شرط في المحبين؟
سم؟
هل الذل شرط في المحبين؟
تكلمت عن الظلم ما تكلمت عن الذل.
أي أنا أقول الذل إذا كان موجود الذل في الحب فهذا دليل على وجود على وجود الظلم يعني.
إيه والله قد يقع بعض أنواع الحب الغير المحمودة قد يقع فيها ذل، يعني من حب شيئا لغير الله قد يبتلى به ويذل.
طيب دكتور لعل آخر مشاركة حتى لا أثقل عليك.
لا والله بركها ساعة شيخ سلطان. يعني شفتوا ما شاء الله القاعة الرجالية سبقت يعني.
الله يحفظكم. أنا والله أرى يعني بعض الفضلاء المشايخ معنا هنا يرون أن الحب مبني على الظلم والجور.
عجيب.
ولذلك روي عن الشافعي.
متزوج يا شيخ سلطان؟
نعم نعم.
لك تجربة يعني. تفضل.
نعم روي عن الإمام الشافعي.
كلنا ترى بالهوى سوا.
يعني سوف أذكر الدليل من كلام الإمام الشافعي.
تفضل.
لكن قيل مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها غبار الذل بين المقابر.
لا تبتون يا شيخ.
طيب. ولذلك حتى لولا أن القاعة يعني مشتركة يعني في الصوتية، وإلا ذكرت يعني أنت قبل قليل قلت أبيات من الشعر فيها غزل أو حب، وقلت ما يليق بالمشايخ. الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى كان يردد في صباه، صاحب أضواء البيان، يردد في صباه بعض الأبيات، أنا أستحي أذكرها لأن الصوت يسمع هناك، لكن في مذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي من أراد أن يرجع إليها، كان ابنه عبد الله الشيخ عبد الله الدكتور عبد الله يردد هذه الأبيات، فيقول الأمين الشنقيطي استحي يا ولدي خلاص كبرنا. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول كنت أحب امرأة لي، فالإمام الشافعي يقول فكنت إذا دخلت عليها قلت لها ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، فردت عليه ويصد عنك بوجهه وتلحه أنت فلا تغبه. فكأن هنا الحب لأنه يجثم على الإنسان ويهجم عليه من غير استئذان، فكأنه مبني على الظلم الله أعلم.
بس الأسئلة ما شفنا الأسئلة الحين، هذا قفز للنتيجة دون مقدمات، احنا بندربكم على التفكير الحين يا شيخ سلطان، أنت ما شاء الله عالم بس عاد.
يعني يعني الأسئلة ما المراد يعني؟
موافق للفكرة بس لابد تكون فيه مقدمات للاستدلال من خلال الأسئلة.
لعل الأخوان نظر.
والله شكلك مبيت الأمر من البداية. طيب هل فيه جواب ثاني شباب؟ يا شيخ ياسر تفضل. المايك لاقط الصوت. أنا بعطيكم الآن حل يعني للقضية ذي. مو بحل، اقتراح. تفضل ياسر.
أنا أقول قبل شيء يعني تناقشنا مع صديقي وحبيبي بندر خاصة نفس المسألة هذه، فكنت يعني قلنا نبي تجريد بس فقط لغير المعنى أول شيء، نبحث عن قضية كاملة عشان نفهم بس معنى الحب يعني.
طيب.
مباشرة اتجهنا إلى الله عز وجل.
صح.
كون الله سبحانه وتعالى يحب العبد الصالح والعبد كذلك يحب الله عز وجل، هل يمكن أن ينتج عن هذا الحب نوع ظلم؟ يستحيل.
جميل.
من هذا المعنى عرفنا أنه في أصله وفي أسه ربما لا يكون فيه أدنى ظلم، أما في الجانب الإنساني
يعني كأنك سألت أول شيء ما أنواع الحب؟
بالضبط. هو كان قائم على ذلك،
وهذا ساهم الآن في التفكير أنه الجواب الإجمالي اللي سمعناه من الشيخ سلطان ما يتوافق مع الجزئية اللي فكر فيها. سأل ما أنواع الحب، فوجد أن أعلى درجات أنواع الحب اللي هي ماذا؟ السؤال مفيد. طيب تفضل، اللي يحب الله عز وجل. تفضل.
فقط لكن يعني هذه جوهر الفكرة يعني.
هذا جوهر الفكرة.
نعم.
طيب
أنه قائم على العدل،
على العدل يعني في نوع من أنواع الحب لا يمكن مطلقا أن يكون
في أصله.
ممتاز.
على العدل.
ممتاز. طيب هل في أسئلة أخرى أو في شيء استنتاج في هالنقطة؟ تفضل شيخ عمر. قلت لي اسمك عمر شيخ؟ عمر. نعم. تحركت الطاولة اليمين أشوى يعني من البداية، وأنتم كنتم مرة ماسكين موقف مني الله يهديكم. لا حركناهم شو شلون؟ ها موضوع الحب يعني طنيت الكورة أهم يعني بس.
السلام عليكم. أنا سألت ليش قالت هي القصيدة هذه؟
أيوة.
يمكن هي جربت حب معادل وحب مع ظلم.
حبت شخص ما حبها.
أي حبت شخص.
حب من طرف واحد.
عادل مع
ها الله لا يبلانا. حب من طرف واحد.
أي نعم. وكان عادل معه وما نجح الحب، وراحت مع شخص ثاني وكان ظالم بس إنه نجح. فمع
فممكن تكون تجربة شخصية ومبنية على تجربة شخصية، وبالتالي الحكم لا يقبل. يقبل التعميم ولا ما يقبل التعميم؟ لا يقبل التعميم. الحقيقة طرح الأسئلة مفيد في التصورات، ولو أعطيناكم وقت أكثر وممكن تطرحون أسئلة أعمق بكثرة. لكن ما رأيكم لو قال لكم قائل أننا بعد طرح مجموعة أسئلة عن مثلا أنواع الحب اللي تكلم عنها الشيخ، لأن ليس الحب نوع واحد، في حب الأم لأولادها ها على ظلمها هي، لا على يعني هي تقلل من شأن نفسها وتقدم أبنائها على نفسها، ففيها نوع من الظلم لا شك. ومهما فعل الأبناء من حب ليقابلوا أمهاتهم ما يمكن يكافئونهم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أمهاتنا من كان منهن حيا، وأن يغفر لمن كانت أمه ميتة يغفر لها. فهذا ممكن يكون مبني على نوع من يعني نوع من الظلم، ولكنه ظلم تستعذبه الأم ولا لا؟ تستعذبه وتحبه ولا لا؟ صح؟ فهذا أمر مهم. السؤال الآن هل يمكن أن تقوم محبة بين طرفين بدون عدالة؟ محبة بين شخصين أو بين طرفين، صار أصدقاء مثلاً، هل ممكن تقوم بينهم محبة بدون عدالة، بدون أي درجة من العدالة؟ لا، استحالة. طيب، هل ممكن يقوم حب بين طرفين بلا عدالة كاملة؟ نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا دلالة على أن في أشياء يبغضها الزوج في زوجته، صح ولا لا؟ ومع ذلك هو المطلوب بتقديم التنازلات، لأنه الشرع أناط به ماذا؟ حق القوامة، صح ولا لا؟ ومقابل هذا الحق كلفه بشيء، وهو في قضية الزواج اللي هو مبني على المودة والرحمة اللي بين قوسين، ممكن تستخدم بها عبارة الحب. قال: لا يفرق، بمعنى لا يبغض، لا يبغض مؤمن مؤمنة في الزواج هذا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. إذا فيه يعني هي ما يعني مفروض العلاقة الكاملة أنها ما يحبه هو تحبه هي، هذا صح ولا لا؟ لكن الواقع يسير على ماذا؟ يسير على أن المرأة لها مطالب والرجل له مطالب، فلا بد من شيء من التنازلات. إذن لا يمكن أن تقوم علاقة سليمة، علاقة حب سليمة بدون عدالة، لكن من الممكن أن تقوم علاقة بدون عدالة كاملة. فكأننا توجهنا للسؤال عن قضية ماذا؟ أنواع العدالة وليس أنواع الحب، صح؟ أنواع العدالة، ما أنواع العدالة؟ في عدالة كاملة 100%، وفي عدالة تتحقق في أشياء وفي أشياء ما تتحقق فيها. فهمت قصدي شلون؟ طرح الأسئلة هل ينتج أنك تناظر الفكرة من جوانب متعددة؟ أنتم الآن قبل شوي جاوبتم بإيش؟ بأنه لا يمكن. بينما لما عاد عمر الشيخ عمر لما عاد التأمل فيها قال: أنا بأنظر في مسألة نفس الشاعر، لا يمكن أن تكون تجربة شخصية لها، فبالتالي غير قابل للتعميم. عموما هذه تجريد الفكرة زي ما قال الأخ ياسر قبل قليل في قضية مثلا الحب والعدالة والفكرة حول الحب والعدالة، وهي مسألة أنا أظن أن التفكير في مثل هذه القضايا تستدعي أفكار كثيرة في الأخلاقيات. ننتقل للتي بعدها يا شيخ تكرمت: استخراج الفروق وابتكار التقاسيم والأنواع. ربما أنا نوهت قبل قليل بجهد الشيخ ابن عثيمين في هذا، وفي علماء آخرين يعني في تخصصات متعددة مميزين في هذا الجانب، في استخراج الفروق، وهي من المهارات التي يستطيع الإنسان. يعني عندي بعض الحقيقة تطبيقات بس الوقت ما عاد يكفي الآن. اللي بعدها يا شيخ: فصل المصادر العلمية الموثوقة عن المصادر، عن المصادر وليس المصادرة، عن المصادر المشكوكة. من منكم أو منكن قرأ في عبقريات العقاد، عبقريات عباس محمود العقاد اللي سولفنا اليوم فيها؟ من منكم أو منكن أحد قرأ عبقريات العقاد اللي عبقرية عمر، عبقرية علي، عبقرية محمد؟ طبعا للأسف المفروض ما يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام في العبقرية، لكن هكذا فعل. من منكم قرأ ولو كتاب واحد من هذه الكتب مثلا؟ تفضل. جميل. طيب ممكن أسألكم استفسارات على حسب قراءتك؟ ذكرني باسم الكريم ترى والله. أسامة والنعم الشيخ أسامة، عطوا الشيخ أسامة المايك. العقاد يذكر تحليلات كثيرة، ولا شك أن كتبه هذه كانت مقروءة على نطاق واسع، حتى أنها كانت مطبقة في بعض المدارس. نحن في الثانوي، ثانوية اليرموك قبل عدة سنوات، كنا نقرأ في مادة الإنشاء عبقرية عمر، مطبق علينا تطبيق. السؤال: العقاد يذكر مصادر يذكر معلومات كثيرة، هل العقاد يحرص على توثيق مصادره في الهامش؟
أنا لاحظته بعبقرية عمر وكلامه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
أيه؟
مشكلة العقاد أنك تتوهك معه بتحليلات ما تدري وش أصل الخبر اللي جابه.
أيوة، أعدتك في الكلام بصوت مرتفع خلني يسمعوني.
يعني هو يبني تحليل، التحليل متسق تماما منطقيا ما عنده مشكلة،
بس
القاعدة الأولى الخبر اللي جابه
من وين جابها؟
منين جابه؟
وبالتالي
المصدر يصير مبتدأ.
ما أستطيع أن أعرف مصدر العلم الموثوق من المصدر غير العلم الموثوق. الرجال يجيب من كتب أدب، يجيب من كتب من أي شيء، وهذا يصير إيش؟ استطيع الان العقاد عباس محمود العقاد يسمى بين قوسين عملاق الادب العربي، الا ان عنده مشكله في الكتب التاريخيه، وهي انه لا يوثق المعلومات. فكيف اميز بين مصادر علميه موثوقه ومصادر علميه غير موثوقه؟ فاهمين الفكره هذه يا شباب؟ وممكن تطبقها على عدد من يعني الكاتب قد يستحق التقدير، لكن ليس بالضروره ان يكون في هذه الجزئيه مصيبا. فاذا تنبهت لهذه المساله أستطيع في هذه الحالة أني أنتقد إيش؟ وأتحفظ من هذا الكتاب الذي أمامي ولا 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 يجب علي أنني أنساق وراء كل فكرة يطرحها. أنت تتفق معي يا شيخ أسامة في هذه النقطة ها؟ أي في قضية أنه بالفعل ما أستطيع أن يميز بين المصادر العلمية الموثوقة والمصادر العلمية غير الموثوقة، لأن في مصادر غير موثوقة، يعني يجيب لي خبر من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني غير يجيب خبر من صحيح البخاري، صح؟ فلا بد يميز في المصادر. فهذه جزئية كانت سلبية على العقاد، محسوب عليها.
لكن تسمح لي أضيف دكتور شيء؟
تفضل شيخ.
صحيح أن العقاد يعني يتكي على مصادر مجهولة يعني نقدر نقول مثلا ما أدري، لكن الأمان يعني العقاد ما يبني أساس الأساس اللي يبيه على هالمصدر هذا. يعني هو يجيب كشواهد، يعني
هو يستخدم التحليل النفسي كثيرا ويعتمد في كل شخصية على مفتاح الشخصية، ولكن عنده تعسف في التحليلات. زين، والذين من الذين نقدوه وبينوا مشكلة المصادر عنده الأستاذ الحيدان، بس والله نسيت اسمه الأول، عبد الله الحيدان أو إبراهيم الحيدان أو صالح الحيدان، اللي هو عبقريات العقاد، دراسة في عبقريات العقاد، فجاب جملة من الأشياء اللي اتكى عليها العقاد من مصادر لا يمكن الوثوق بها. فهذه نقطة مهمة، الرجل أخفى مصادره أو لم يذكر مصادره، فنتج عن ذلك عدم القدرة في الفصل بين المصادر الموثوقة ومصادر غير الموثوقة. طيب ننتقل اللي بعدها يا شيخ. يعني أي مسألة تطرقها وفيه آراء مخالفة لك لازم تحيط بها حتى يكون لديك إنصاف وعدل فيه. هذه من الأمور المهمة اللي هي العناية بالآراء المخالفة، هذه أحد المهارات اللي يجب أننا نستخدم فيها تطبيقات، لكن الوقت الآن يضيق علينا. تفضل. رفض سوابق الأفكار إلا بدليل. يعني عندنا كل واحد منا ناشئ في بيئة أو ناشئ في بيت معين، لابد عنده يكون إيش؟ أفكار مترسخة فيه. هل هي بالضرورة تكون صحيحة؟ أضرب لكم مثال، واحد مثلا ناشئ في إيران مثلا، وش بيقولوا له لو جيته مثلا السعودية؟ وهابية، صح؟ وفي ناس كانوا يحضرون المملكة يقولون الوهابيون اللي هم اتباع الشيخ محمد الوهاب لا يصلون على النبي ويكرهون النبي، فلما حضروا في المساجد اكتشفوا أن هذا الكلام إيش؟ غير صحيح. فهناك في كل بيئة توجد سوابق أفكار، يجب أننا لا نقبل سوابق الأفكار إلا بعد عرضها على ماذا؟ على الدليل. وفي تطبيقات حول هذه القضية كان ممكن نتوسع فيها، خلها في لقاء سابق، لقاء قادم إن شاء الله. اكتشاف الحقائق الناقصة، أريد أن أطرح عليكم مسألة. إحنا طبعاً اللي ندرس فصول الفقه، ويمكن لا يزال هذا الأمر معمول به في روضة الناظر، مقدمة منطقية، مقدمة في المنطق، لا يزال هذا معمول عندكم في الكلية ولا حذفت؟ أي شيخ عبد العزيز؟ موجودة المقدمة المنطقية في روضة الناظر، درسناها إحنا أيضاً في كتب الشريعة. أنا درست سنة في كتب الشريعة وحولت قسم الدراسات الإسلامية، يعني فبالتالي درست المنطقة المقدمة المنطقية. السؤال، في مقولة مشهورة، لكن تلك المقولة المشهورة فيها حقيقة ناقصة. المقولة تقول: المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الغبي. والحقيقة مقولة مؤثرة ومشتهرة جدا، لكن من اللي منا فكر فيها ومدى دقتها؟ توجد في هذه المقولة حقيقة ناقصة غير مذكورة، وهي حقيقة أساسية. شو رأيكم؟ صعبة شوي ها؟ المنطق، علم المنطق اللي أسسه أرسطو، لا يحتاج إليه الذكي، خلاص الذكي ذكي، ولا ينتفع به الغبي، نتيجة أن هذا العلم شو يكون؟ ولا حاجة. المقولة قسمت الناس إلى كم قسم؟ قسمين، وهم أذكياء وأغبياء. هؤلاء في التقارير البشرية لا يشكلون إلا 10% من البشر، 90% اللي هم لهم مستوى ذكاء عالي، ولا أغبياء اللي هم إيش؟ العاديين. قد ينتفعون بالمنطق ولا ما قد ينتفعون؟ قد ينتفعون لو ببعض أوجه المنطق ولا لا. طبعا المنطق عليه اعتراضات كثيرة جدا، عليه اعتراضات كثيرة خاصة في الحدود. فهمتوا فكرتي هذه؟ الحقيقة المقولة انتشرت بشكل كبير جدا، يعني وتنسب الشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى ما يقال أيضا أن كل كلامنا لا، حتى ممكن هذه الكلمة ليست منزلة من الله عز وجل، لابد من أن نخضعها للتفكير. قسمت الناس إلى قسمين، أذكياء وأغبياء. طيب وين الوسط؟ العاديين. لذلك تجدون مشايخنا مثل شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين، الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم، أقروا تدريس المنطق في الجامعة الإسلامية وفي الجامعات ذي ولا ما أقروا؟ خاصة طلاب أصول الفقه وطلاب العقيدة وغيره، صح؟ درسناها. عجيب بعض الناس يقول ما المنطق لا يدرس في السعودية، لا، في كلية الشرعية يدرس، في كلية في تخصصات العقيدة تدرس، لا يدرس المنطق، درسناه. إذن الحقيقة الدراسات المعاصرة تقول أن مقارب 95% تقريبا من البشر يعدون إيش درجة أذكياء، وحدود 5% يعني يصلون لدرجة البلهة والأغبياء، وفي ما يقارب 90% تقريبا هم في الحقيقة ناس عاديين. والحقيقة الناقصة هنا أن هذه المقولة لم تتطرق ل90%، نسميها حقائق ناقصة. قبل قليل إذا سألت عن عبد الوهاب المسير رحمه الله، وأظن الشيخ ماجد ولا من اللي كان جاوب؟ الشيخ ماجد أنت جاوبت، ها؟ ما لاحظت أن فيه ما يتعلق بالحقيقة الناقصة. عبد الوهاب المسيري مع كل كتاباته عن اليهود والصهيونية لم يتكئ على القرآن في تحليل الشخصية اليهودية، مع أنه يصنف الآن ضمن الإسلاميين، ترى كثير من الناس يعدونه يعني من رواد الفكر الإسلامي المعاصر. يعني تفضل شيخ ماجد. ممكن، صح، ممكن، لكن هذه ملاحظة يجب أن تسجل. هذه هل هو قال أنا لن أعتمد على القرآن؟ هل قال كذا هو؟ ولا اكتشفت أنها ناقصة في كتاباته، شيء ناقص في كتاباته. هذه نسميها الحقائق الناقصة التي تعرض عليك وتحصرك هي بين اختيارين أو تحصرك بين شيء، فأنت إذا فكرت بشكل دقيق تكتشف إن فيه، مثل ما اكتشفنا قبل شوي في قضية إيش، 90% من الناس عاديين. فهمتوني يا شباب؟ هذه الحقائق الناقصة. طيب ننتقل اللي بعدها شيخ. المغالطات المنطقية، أنا أنصحكم يا شيخ خالد لازم عقد دورة للشباب في هذا، بس يختار لها مثل الشيخ خالد السيف أو أحد. المغالطات المنطقية هذه الآن منتشرة في الـ في الـ في الإنترنت بشكل رهيب جدا. أمس أو قبل أمس واحد كاتب تويتر كذا تغريدة يقول فيها إذا كان 90% من الصحابة ارتدوا بعد كذا، أنا بعطيكم التغريدة وأقول لكم وش المغالطة الفكرية فيها. إذا كان 90% من الصحابة ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قد رأوا معجزاته، فكيف تلومني ألا ارتد؟ موجود في تويتر. هل فيها مغالطة منطقية ولا لا؟ أول شيء فيها حقيقة ولا ما فيها حقيقة؟ فيها حقيقة، وهي إيش؟ أن فيه ناس ارتدوا في بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حقيقة. وين المغالطة؟ من اللي جاب؟ وين جاب النسبة؟ صح؟ طيب وين هم رأوا كلهم معجزات الرسول؟ كيف؟ وين جاب المعلومة هذه؟ أن كل هؤلاء كلها في ناس كثير أسلموا في زمن الرسول ما شاهدوا، سام؟ ولا شاهدوا الرسول بكبره عليه الصلاة والسلام. فيه معروفين، في ناس كثير ما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام، أسلموا في بلادهم مثل أهل النجد في اليمامة، مثل عبد القيس. عبد القيس جاء وفد منهم اللي هم أهل الأحساء، كانوا ساكنين في الأحساء في هجر، فأسلموا أناس كثر ما شوفوا كيف المغالطة، مغالطة في الاستدلال، على أنه في ناس فيفرت حفظوه قوية ذي، يعني فيها مغالطة في الاستدلال. فيما يقارب حدود 40 مغالطة في الاستدلال معروفة، مغالطات منطقية يجب أن يدرسها طالب العلم يفهمها حتى لا تمرر عليه. هذا تشجعك على تميزك الفكري. اللي الإخوان المتخصصين في الأصول الفقه، أتمنى بالفعل في أصول الفقه دائما في شيء اسمه الجدل الفقهي موجود، يعرفون العلماء الأصول والمتخصصون في علم الأصول الجدل الفقهي. كألف فيه من الحنابلة ابن عقيل، ألف فيه من الحنابلة ابن عقيل الحنبلي، وألف فيه الجويني الكافية في علم الجدل، وألف فيه الشيرازي، وألف فيه جمع من العلماء والأئمة. ميزة فن الجدل هذا أنه أحيانا في قضية مثلا العلة في القياس، يقول لك العلة في القياس في قوادح للعلة. إذا جاء واحد يكلمك وعطاك ذكر لك علة حكم معين، اسأل 15 سؤال، هي كلها تعد من إيش؟ قوادح العلة. قد يكون استدلاله غير صحيح، هذه تدخل في المغالطات. لذلك أنا أستطيع أن أخذ هذا وأبسطه وألقيه عليكم وأسميه المناقشة الفكرية بدل ما هو عنوان الجدل الفقهي، سميه المناقشات الفكرية. ونحط عليها حتى نضع عليها مسائل معاصرة بكل سهولة، ما يبغى لها شيء، بس نحن متخصصون العلوم الشرعية مقصرون، نعترف ولا ما نعترف بهذا، مقصرون في تبسيط هذه العلوم للناس، مقصرون جدا. اللي بعدها شير مراعاة العدل وتجنب التحيز العاطفي والتعصب بكافة أشكاله، هذا أيضا يمكن تطرقنا إليه قبل قليل، من المهارات المهمة اللي تضمن التميز الشخصية. تفضل الشيخ اللي بعدها. فحص النصوص والأخبار والتحقق من المعلومات في ضوء القواعد الشرعية. يعني عشان ما تقولون احنا تكلمت عن كلام الشيخ الإسلام في المنطقة، هل نرجع للمحدثين أصحابنا من المحدثين؟ هل نرجع إلى أصحابنا من المحدثين؟ في مقولة لأبي زرع الرازي مشهورة يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مات كان عدد الصحابة أو حج مع الرسول في حجة الوداع أكثر من 100,000، وقبلت يعني ناس كثير قبلوا هذا. الإمام أبو زرعة إمام كبير في الجرح والتعديل، لكن حق لي أني أسأل، هل كان أبو زرعة رحمه الله ممن شاهد حجة الوداع؟ هل توجد مستندات لهذا القول مضمونة بهذا العدد والإحصاء؟ مضمونة ممكن تكون مبنية على ماذا؟ على الحدس أو مقاربات. شوفوا هذه المقولة، يعني سألكم سؤال وأكلكم إلى أمانتكم العلمية، في الغالب العام نحن كلنا قبلنا مثل هذه الفكرة، لكن ما طرحنا، ما قمنا بالفحص. طيب هو محدث وأنا أمارس علم الحديث، يجب أني أجري نفس الانتقادات على هذا، ليس كلاما منزلا من الله عز وجل، وليس حديثا نبويا يجب أن نرفعه فوق رأسي وأقول يمر كما جاء، قول لعالم. وإذا اقتنعت بفكرة أنهم 100,000 في حجة الوداع، فلأقدم مستنداتي، لأقدم براهيني وحججي على صدق هذا الإحصاء ودقته، أو سيكون في محل ماذا؟ كما أرده ردا كاملا، لكن يكون في محل تأمل والنظر. طيب اللي بعد الشيخ. فحص المقدمات وصلتها بالنتائج والعلاقات السببية. أضرب لكم مثال بسيط سريع، يعني هذه من الأمور اللي لما أثيرت قضية مثلا أن مقررات الدراسية في السعودية هي التي أنتجت الإرهاب، المقدمة ما هي؟ مقررات دراسية، والنتيجة الإرهاب. ولماذا المقررات الدراسية في السعودية تنتج الإرهاب؟ قالوها بعض الناس، كتبوها صح ولا لا؟ قالوا لأن فيها الولاء والبراء وفيها التكفير. طيب هذه مقدمة، هل بالضرورة هذه المقدمة تنتج تثمر تلك النتيجة؟ إذن أنا سأبحث عن ماذا؟ أيوة، العلاقة السببية. يعني أضرب مثال، أروح الجزائر، صار فيها حركة إرهابية، حركات إرهابية ولا لا في الجزائر؟ هل يدرسون المقررات السعودية؟ إذن ممكن أن الحالة الإرهابية تنتج عن غير المقررات الدينية صح؟ اللي تدرس في المدارس. طيب مو في عشرات الآلاف قرأوا تلك المقررات الدراسية ولم يتحولوا إلى إرهابيين؟ هذا اللي يسميها ماذا؟ فحص المقدمات والنتائج. هو قد يسوق الكاتب هذا الكلام مرسلا بشكل بدون تدقيق، وصلنا، مرسلا بدون تدقيق، لكن واجب عليك أنك تقوم بماذا؟ تضحى بشكل كذا، وأين المقدمة؟ وهذه النتيجة. طيب خلينا نفحص العلاقة السببية، هل بالضرورة كل مقدمة تنتج تلك النتيجة أو لا؟ هذه تساعد على الإنسان أنه يقبل ويرفض الأفكار ويتميز، ما هو كل شيء صدقه. اللي بعده شيخ. القدرة على تجزئة الأفكار وتفكيكها، بعض الأفكار تكون معقدة وتحتاج إلى تجزئة حتى الإنسان يستطيع السيطرة عليها. اكتشاف المشكلات والتناقضات والقدرة على تحديدها بوضوح، هذه من ضمن المهارات، مهارات متعددة يعني يستطيع الإنسان أنه يمارسها. التمييز بين الحقائق الصلبة والحقائق اللينة، كان عندي كلام فيها حول قضية مثل قيادة المرأة للسيارة والإشكال اللي أثير قبل فترة حولها، بس يبدو الوقت ما عاد يكفيني الآن. يعني في الموضوع هذا في حقائق صلبة تكاد تكون مثل قطعيات، وفيه اجتهادات اللي نسميها الحقائق إيش؟ لينة. وماذا لو؟ هل فكرنا في ماذا لو؟ يعني الآن لاحظوا مثلا كان في ناس يكتبون على قضية لا يمكن قضية الإجازة تكون جمعة وسبت، فلما جاء القرار الحكومي، طيب ماذا لو؟ هل استعدينا لهذه النقطة؟ هل فكرنا فيها؟ هل حججنا كافية؟ لاحظتم شلون؟ اللي لاحظت الآن الحراك الفكري اللي صار كله تفكير تقريبا في ماذا يجب، ولم يفكر أحد على مستوى ماذا لو. وفرق بين الحقائق الصلبة اللي هي قطعيات، وفرق بين قضية الاجتهادات اللي هي حقائق لينة قابلة للتشكل. إذا ميزت بين مستويات التفكير بهذه الصورة تستطيع أن تخرج بآراء متميزة مبنية على مبررات، مبنية على حجج. أنا ما أحدد أنه أنا أقول لا أنا مع ولا ضد، حتى ما تورطوني. يا رشا، تنظيم المعلومات والبيانات من صفات الشخص المتميز فكريا أن يكون منظم في مثل هذه القضايا، وهذه مهارة تحتاج إلى تطبيقات متعددة. ترتيب الأولويات والأسبقيات هذه مسألة في غاية الأهمية. أذكر أحد المفكرين قال الكذب ممكن يكون في يوم من الأيام فضيلة. كيف؟ قال ممكن يكون الكذب فضيلة. قال لو كنت في على باب بيتك وجاء شخص ودخل هذا البيت فجأة، ترى يمكن ما يسمع الأخ لي، علموه عشان لو جاء، لو كان على شو اسمه، لو كنت في بيتك وجاء شخص، أو كنت في يعني على بيت معين أو في مكان معين وجاء شخص ودخل بشكل سريع ثم جاءك شخص معه مسدس وعيونه تتقاطع شر، قالك هل دخل عندك أحد هنا؟ تجي المسألة الآن قضية متى يكون الصدق زين والأولويات. هل قيمة حياة إنسان أعلى من قيمة الصدق في هذا الموقف، ولا الصدق أعلى قيمة من حياة الإنسان؟ وهنا تأتي قضية أن عندك أولويات في أفكارك ولا لا. ترتيب الأولويات وفق الأولويات والكلام عليه في مادة في الشريعة رائعة جدا، فيه أتمنى أنه تبسط لكثير من الناس، رائعة جدا. يعني ترتب الأفكار بالضبط، تكون عندك مستويات. لذلك لاحظوا مثلا في الحديث النبوي أكبر الكبائر، تقسيم الكبائر أو تقسيم المعاصي إلى كبائر وصغائر، ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ على الترتيب، صح؟ أكبر الكبائر، حتى الكبائر فيها أكبر الكبائر، والمعاصي ليست كلها بشكل أفقي متساوية، بل فيها كبائر وفيها صغائر. هذا يدل على تنظيم وعلى تمييز. تفضل. ننتقل للثالثة بشكل سريع عشان نختم، معليش طولت عليكم بس اعذروني. في التفاؤل والتشاؤم، كنا بنعقد مناظرة حول القضية هذه، لكن أنا خاف من خالد العجلان الحين يزعل علي. إيه قال انتهى الوقت، فتسمحوا لي بعض النقاط راح طبعا في الأكل وفي الشرب وفي كذا، ضاع الوقت شوي، ولأنا حاسب 5 ساعات يعني، بس ما حسبتم فيها توقفات. التعود على التفكير الشبكي المنظومي اللي هو قضية أنك تحيط بالأشياء. اليوم كنا نتكلم عن قضية نجاح العملية التعليمية. ما يمكن تنجح العملية التعليمية يمكن تجيب مقررات دراسية، في معلم وفي تلميذ وفي مقرر دراسي وفي تجهيزات وفي أنظمة تحكم العملية كلها. فهذا يسمى التفكير إيش؟ منظومي ولا تفكير تجزئي في الحالة ذي؟ تقول العملية التعليمية تنجح إذا توفرت 5 أشياء. هنا يصير التفكير في المنظومة التعليمية بصورة عامة وليس بالأجزاء. هذا مهم جدا أيضا في التميز. إجراء محاكمات عقلية تعتمد على معايير شرعية للاستعانة بها على تحديد اختيارات وقرارات، وهذا كثير. يعني في مقولة مشهورة تعجبني يعني الحقيقة، أحدهم يعني أحد المفكرين قال إنني إنسان متفائل ولكنني أرتدي معطفا للمطر، استعدادا للمطر. طبعا المتشائم هو الذي إيش يلبس المعطف يعني، أو يأخذ كل يوم يتوقع، لكن يقول أنا متفائل لكنني مع ذلك استعد لماذا؟ للمفاجآت ولله. فكأنه جمع بين الأمرين، يعني كأنها قاعدة أو مقولة عقلية يعني كن متفائلا ولكن تفاؤل ذكي. ترى في نوع من التفاؤل أحمق. تفاؤل أحمق يعني. تفضل. التنبؤ المستقبلي بنتائج التصرف، هذا اللي يعرف في أصول الفقه باعتبارات اعتبار المآلات، ماذا سيحدث، نتائج التصرفات، التفكير في السيناريوهات المستقبلية للأحداث، ماذا لو. هذا مهم جدا وينمي عند الإنسان قدرات في وهذه يحتاج لها تطبيقات، لكن نعترف أن الوقت ما يكفي الآن، لكن ممكن إن شاء الله في مناسبة أخرى. وفي ترى في موقعي تعليم التفكير المنظور الإسلامي في بعض التطبيقات لهذه الأشياء ممكن الرجوع إليها. الاتساق المنهجي ذكرناه. طيب، توليد الأفكار وأيضا أشرنا إليه، وأشرنا إلى بعض البرامج الإبداعية. تطوير الأفكار وإعادة إنتاجها أمر مهم جدا. خلاص نختصر يا شيخ خالد، ممكن ننتقل بعدها إلى آخر شيء. يعني مصادر التميز الفكري عديدة ومتعددة، وهي موجودة عندكم يمكن في المذكرة. وطبعا جهود المعاصرين في التفكير ومهاراته إشارة إلى أنها مهمة جدا أيضا، بالإضافة للأمور الشرعية اللي ذكرناها. وسائل بناء التميز الفكري هذه مذكورة عندكم، لا بد من موجه يستفيد منها الإنسان متمرس، أن تشارك أقرانك وفي الأفكار حتى تتبين لك الأمور، تتدرب على مهارات التفكير، تشارك في نوادي المحاجة اللي يسمونها أو نوادي المناقشة، واللي أحيانا تسمى نوادي القراءة. وأظن في أنا شفت في جامعة القصيم زرتها العام، أظن عندكم نادي قراءة ولا لا؟ ما في نادي القراءة؟ نادي كتاب أو نادي القراءة موجود. فأحد الأمور التي تساعدك على التعرف على الآخرين وعلى ناس يشاركونك في الاهتمام، والمناقشة تولد لديك قدرة على معرفة نقاط التميز لديك شخصيتك. هذه يعني كان اقتراح في كيف يتكون عندنا مشروع للتميز الفكري على مستوى الأمة، يعني يتميز بتخطيط موجودة فيه مثل هذه الأفكار. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأعتذر منكم بشدة على الإطالة وعلى الاستعجال اللي صار في الأخير، لذلك أنتم خير من يسمح ويعذر. الله يحفظكم جميعا. والآن أظن تفضل شيخ خالد، تفضل كلمتك.
للحق أيها الإخوة، أكثر الضيوف كان متعاونا مبادرا إيجابيا سهلا هو الأستاذ الدكتور خالد بن منصور أدريس.
الله يجزاك.
عاد ما أدري عاد يستحق التصفيق للإدارة.
لا 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 ما في تصفيق.
أيها الإخوة، لا أنسى أن أذكر، يتجدد اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى بتاريخ 23/1 لقاء مع الدكتور وليد الهويريني تحت عنوان المناعة الفكرية في مكتبة الملك سعود. باسمكم وباسم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن منصور إدريس على هذا الطرح المتميز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرف لنا جميعا وشرف للجمعية العلمية السعودية أن يسلم شهادات هذه الدورة هو الأستاذ الدكتور خالد بن منصور إدريس. شهادات الأخوات عند الدكتورة ميثاء طويرقي. بداية نبدأ بالدكتور عبد العزيز النملة. الدكتور أحمد بن عبد الله دغيري. الدكتور خالد البداح. الدكتور عبد الله بن موسى يعقوب. الدكتور عبد الكريم البرادي. الشيخ سلطان العرابي. الأستاذ محمد العنزي. الأستاذ علي الجمعة. الأستاذ عمر السمعاني. الأستاذ بندر عتيبي. الأستاذ محمد الزغيبي. الأستاذ فهد الرسي. الأستاذ عبد العزيز مهيلب. الأستاذ عبد الله مطوع. والأستاذ عبد الله مطوع. والأستاذ مجاهد دبيان. والأستاذ سلمان الصمعاني. والشيخ عاصم العودة. والأستاذ ناصر الصيخان أو ناصر الحيان. الأستاذ علي السدلان والأستاذ ياسر شدوخي والأستاذ محمد الجفن والأستاذ عبد العزيز العنزي والأستاذ عبد الله الجربوع والأستاذ أحمد الغماس والأستاذ تركي الصيخان والأستاذ محمد منيف طيب والأستاذ ماجد الغنام والأستاذ فراس الفلاج وعمر عشيري والأستاذ محمد نجيدي والأستاذ أيوب الراكضي والأستاذ عبد الله تويجري والأستاذ فايز الفايز والأستاذ يونس الفايز والأستاذ عمر العثيم والأستاذ أحمد الغنيم والأستاذ إبراهيم النفيسة والأستاذ أسامة الفلاج والأستاذ معاذ الحسون والأستاذ علي السلوم والأستاذ عبد المحسن الشدوخي والأستاذ عمر الحسون والأستاذ عبد الرحمن القصير والأستاذ عاصم السعوي
لا موجود موجود
قصير والأستاذ ماجد الخضير والأستاذ ماجد السلامة ماجد السلامة والأستاذ عبد الله والأستاذ عبد الله العضيبي والأستاذ ثنيان ثنيان والأستاذ معاذ وقيصي والأستاذ علي القرعاوي والأستاذ محمد النفيسة
النفيسة
والأستاذ حمود التلال والأستاذ صالح الربعي شكر الله سعيكم جميعا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم وتفضلوا على مائدتكم